أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا لأي مسألة؟ مسألة 27. كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة حوائلهم. الحداد كسبه يفي بنفقة ونفقة عائلة عادة، البناء النجار ما شابه ذلك يفي، أصحاب الحرف يجب عليهم الحج إذا حصل، هؤلاء يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره، هبة، إرث، كان ما شابه ذلك مشغلنا، وكان هذا المقدار وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. ليش؟ لأن هذا بمجرد عودته إلى بلده عنده حرفة يعمل بها فيرجع إلى كفاية. فكثون الآن هذا النجار يذهب الآن، حصل هو فعلا الأرباح ماله تكفي له ولعياله يوميا فقط، تكفي لمؤنته أو تزيد زيارات طفيفة، جيد. لكن هذا الإنسان حصل على إرث يكفي هذا الإرث للذهاب إلى الحج والرجوع وإلى حاجات أسرته في فترة سفره. افترض حصل على 500 دينار، تكفيه 400 دينار للذهاب إلى الحج و100 دينار لنفقة عائلته مثلا. ماذا؟ وبعد رجوعه يرجع إلى كفاية. ليش؟ لأنه هو بعد عامل في النجارة، نجار هو. إذا واضح المسألة بعد، إنما عقدها ليبين أن هذا يرجع إلى كفاية لأنه صاحب حرفة، صاحب عمل. مسألة 28. من كان يرتزق من الوجوه الشرعية. شوفوا الآن كثير من طلاب العلم من أين رزقه؟ من الوجوه الشرعية، من الأخماس مثلا، مجري. خب هذا الإنسان الذي يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس أو الزكاة مثلا، لو حصل طبعا هذا ليس موظفا وعادة تصله أخماس، عادة تصله، قد تنقطع فترات معينة لكن عادة رزقه جاري، عادة رزقه جاري، أليس كذلك؟ خب لو حصل على إرثين يكفي له للذهاب إلى الحاج. خب أو قرأ مجلسا حسينيا فأعطاه شخص مبلغ كبير يفي بالذهاب إلى الحج، يقول يجب عليه الذهاب إلى الحج هنا. ليش؟ صحيح هذا تقول لا يرجع إلى كفاية، هذا ما عنده حرفة، لكن خب ارتزاقه من الحقوق كالحرفة هنا، مو حرفة لكن كالحرفة، من حيث أنه عادة يأتيه رزقه. فكثنا الآن هو عقد هذه المسألة لينبه على أن من يرتزق بالحقوق الشرعية وإن كانت غير مضمونة، مضمونة التواصل، لكن عادة تكون كالمضمونة. يعني يقول من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، واضح؟ مضمونة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، ويعتبر رجوعه هنا رجوع إلى كفاية. فهمكم بعد مطلب المقصود برجوع إلى كفاية؟ يرجع إلى كفاية، ما تذكرونه؟ يرجع إلى كفاية يعني يرجع، ما يصير مفلس، ما يضطر إلى الإقرار باصطلاحنا، يعني يرجع وعنده شيء، يصير هذا كمن يرجع عنده شيء. خب فاصلة. وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته. خب واحد شخص قال لشخص أنا أنفق عليك طيلة حياته، ما يحتاج تشتغل، ما تحتاجه من النفقة اذهب إلى الدكان وخذه، كل شيء تحتاجه، عندنا احنا سوبر ماركت ضخم مثلا، فاذهب إليه وخذ ما تحتاج. تصير هذه الحالة أو ما تصير؟ خب. ويقول وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، فإن هذا الشخص لو وجد مبلغا من المال، خب من ينفق عليك لا ينفق عليك في الذهاب إلى الحج أيضا، ينفق عليك وأنت في البلد، وأنت في البحرين مثلا، شخص يأتي يقول لك ما دمت في البحرين أنا أنفق عليك، فجأة أنت حصلت على مبلغ من المال يكفي بالذهاب إلى الحج والرجوع من الحج. جيد، يقول هنا يكفي إذا وجد عندك مبلغ من المال يذهب بك إلى الحج ويعود بك، أنت هنا مستطيع، لأنه بعد عودتك هذا الإنسان أيضا ماذا سينفق عليك، هذا رجوع إلى كفاية أيضا. وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة. إذن القاعدة كل من كان حاله قبل الحج وحاله بعد الحج سيئان على حد سواء، نعم، يجب عليه الذهاب إلى الحج. وكذلك يجب الذهاب على الحج على كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة، إن صرف ما عنده في سبيل الحج، صار عنده مبلغ من المال، إذا صرفه في سبيل الحج لن يتغير حاله قبل الحج أو بعده على حد سواء، هذا يقال يجب عليه الحج. يعني غير الخمس والزكاة الآن قد يقال مثلا الأوقاف، وإن كان الأوقاف موجب شرعية وغيرها، يعني ما كان من نظيرها كالأوقاف، يعني يصرف عليه من الأوقاف، شخص عليه له أوقاف مثلا، رد المظالم يدخلها البعض في الزكاة، لأن الزكاة مو الزكاة الواجبة فقط، تشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة وغيرها، قد يكون منظورة من الزكاة الواجبة وغيرها وغيرها الصدقة المستحبة أيضا لا بأس. مسألة 29، إذا انتقل إليه ما يفي، يعني ما يكفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة. خب، في عند تعرضنا في كتاب المعاملات أتصور أشرنا إلى المقصود بالملكية المتزلزلة، لو ما أشرنا ما أشرنا. خب، عندنا ملك، عندنا بيوت تبنى على أساس، مو كذي؟ بيوت تبنى على أساس، هذه بعد حتى لو أتى الزلزال لا يهد هذه بهذه السهولة، مو كذي؟ مبنية على أساس. وعندنا بيوت مبنية على أساس من الملح، تبني أساس تضع فيه ملح، وهذا إذا أتى الماء أذاب الملح وذهب البيت، بمجرد أن يأتي سيل بسيط يهدم البيت، أليس كذلك؟ خب، هذا الملكية المتزلزلة، وعندنا ملكية ثابتة. وش المقصود بالملكية المتزلزلة والملكية الثابتة؟ الملكية الثابتة مثل أكثر الأملاك اللي احنا نتعامل فيها، ملكيات ثابتة غير متزلزلة. جيد؟ نضرب مثال الملكية المتزلزلة حتى يتضح المقصود بالملكية الثابتة في قبالها. الملكية المتزلزلة كما لو اشتريت شيء بخيار. شوف، أنا عندي هذا الكتاب، شيخ محمد رضا تاجر ثري، يأتي يقول أنا أشتري منك هذا الكتاب بألفي دينار، أنا هذا الكتاب يعجبني أشتريه منك بألفي دينار، على أن يكون، هو يقول على أن يكون لي الخيار خلال شهر واحد أو خلال سنة واحدة، إذا أرجعت الكتاب أسترجع الألف دينار أو الألفي دينار. ركزتنا الآن؟ خب، هنا أنا أملك الألف، هو يشتري الكتاب، خب يملك الكتاب هو، وأنا أملك الألفين دينار، هاي الألفين دينار الآن في ملكي. غاية الأمر، يقول الفقهاء أن ملكي للألفين دينار ملكية متزلزلة. يعني شنو ملكية متزلزلة؟ يعني مجرد ما شيخ محمد رضا يقول كنسلت البيع، فسخت البيع، ينهد ركن هذا العقد، يتزلزل. وضحت الآن المقصود بالملكية المتزلزلة؟ أنا ملكته لكن ملكية متزلزلة، الألفين دينار مو ملكي لكن بإمكانه في أي لحظة يسترجعها. خب، أنا لو ملكت الألفين دينار بملكية متزلزلة، هل يجب علي الذهاب إلى الحج أم لا يجب؟ لو ملكت بملكية عادية بحيث ما إلى خيار، واضح أنه يجب علي الحج لأني قادر بعد. لكن لو ملكتهم، ملكت الألفين دينار بملكية متزلزلة، يقول السيد السيستاني هنا، خب وين وصلنا؟ ها، أنا صفحت صفحة، يقول إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة، فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج. يقول أنت الآن قادر لأنك مالك للألفي دينار، لكن شوفوا هنا لو احنا دشينا في كتاب الخيارات في المعاملات كان كثير نستفيد. الآن هاي البحوث اللي اليوم بجيبها كلها بتجينا في الخيارات، بس مضطرين الآن نذكرها هنا. شوفوا في الخيارات إن شاء الله يأتي أن هناك من الخيارات ما يمكن إسقاطه بالتصرف. مثلا يأتي الشيخ محمد رضا يشتري الكتاب مني بألفي دينار، أقول له لكن، ويقول ويطلب الخيار لنفسه، أقول لكن هذا الخيار يثبت ما لم أتصرف أنا في الألفين دينار. أما إذا تصرفت في الألفين دينار يسقط خياره، يقول قبلت. يعني هو له الخيار لمدة سنة يفسخ العقد ما دامت الألفين دينار موجودة على حالها، أما إذا أنا تصرفت في الألفين دينار يسقط خياره هو أيضا. يعني ما لم يتصرف أحدنا مثلا في الألفين فيما انتقل إليه يبقى الخيار لمدة سنة، فتستون. أما إذا تصرفنا سقط الخيار. خب أنا هنا يمكنني أن أصرف هذه الأموال إلى عملة أخرى مثلا، فتصرفت في الأموال بعد فأسقط حق الشيخ محمد رضا. ركزنا الآن على المسألة، تصرفي في الألفين دينار بتحويلها إلى طحين، أشتري بها طحين ثم أبيعه مرة أخرى، تصرفت أو ما تصرفت؟ هذا التصرف أسقط حق الشيخ محمد رضا في فسخ البيع. ركزنا الآن، تصرفي في الألفين دينار أسقط حق الشيخ محمد رضا. طبعا مو دائما التصرف يسقط، هذا تبع عقد البيع، ها مو دائما مطلق التصرف يسقط. أقول لو كان في ضمن العقد أني أبيعك الكتاب بألفي دينار على أن يكون لك الخيار لمدة سنة، ويسقط الخيار إذا أنا تصرفت في الألفي دينار أيضا. خب هنا تصرفي في الألفي دينار يسقط خيارك، كان بإمكاني أن أسقط خيارك فتكون الألفي دينار ملك ثابت لي غير متزلزل، فأكون قادر على الذهاب إلى الحج. فالظاهر كفاية ذلك، يقول فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إذا كان قادرا على إزالة حق المنتقل عنه في الفاسخ بالتصرف الناقل أو المغير في المال. وضحت الآن؟ تصرف ناقل بأن أنقل المال، أهب هذا المال إلى الشيخ علي بشرط أن يهبه لي مرة أخرى، أو بشرط أن يهب لي نظيره مثلا. أقول أهبك هذه الألفي دينار بشرط أن تهب لي ألفي دينار أخرى. خب بالتصرف الناقل أو المغير في المال، التصرف المغير بأن أشتري به ماذا؟ هذا تصرف ناقل. التصرف المغير كما لو ما انتقل إلي مو ألفي دينار، انتقل إلي مثلا طحين فأنا خبزته مثلا، أو صنعت به شيء مثلا، أو انتقل إلي ورق أنا طبعته كتابا، على أي حال تصرفت فيه بحيث أسقطت حق الشيخ محمد رضا في الفاسخ. خب بالتصرف الناقل أو المغير في المال كما في موارد الهبة الجائزة، وإلا فالاستطاعة تكون. خب إلى هنا موارد الهبة الجائزة، خب سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في كتاب الهبة أن الهبة على نحوين، هبة جائزة وهبة لازمة. يعني شنو هون هبة جائزة وهبة لازمة؟ هبة جائزة يعني مي حرام؟ لا، هبة جائزة يعني غير لازمة. أهبك هذا الكتاب، تقول أنت قبلت، في أي لحظة أقول استرجع الكتاب، ما عرفت أنت ما تصرفت في الكتاب لحظة، ما عرفت. خب هذا احنا بعد ما يصير ندخل الآن في تفاصيلها، أنا إذا بذكر كل تفاصيل وحيثياتها غير الأقارب، وحيثياتي الآن الأقارب من هم الأقارب. خب احنا بعد نحيل إلى كتاب الهبة شيخنا. زين هنا وهبتك الكتاب قبل، في أي لحظة استرجع الكتاب؟ لكن لو أنت بسرعة بعت الكتاب خلاص بعد لا يمكن أن استرجاع الكتاب. واضح المسألة؟ صحيح أنت ملكت الكتاب لكن ملكية متزلزلة، يمكنني استرجاع الكتاب ما لم تتصرف أنت فيه. هذه الكثير من الأبواب لو الإخوة دارسين المعاملات تصير واضحة لهم، هي ربما الربع الأول من الكتاب كله بهذه المسألة، بيجي لنا في مسائل من هذا القبيل. خب السماء في موارد الهبة الجائزة، في قبال الهبة الجائزة عندنا هبة لازمة كهبة المال للأقارب أو كالهبة المشروطة المعوضة، أحبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني ذلك الكتاب، واضح؟ وإلا فالاستطاعة تكون مراعاة بعدم فسخ من انتقل عين. خب سابقا ماذا قال في الفقر الثاني من المسألة؟ فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، متى؟ إذا كان قادرا. خب وإلا يعني إذا لم يكن قادرا على إزالة حق المنتقل عين، افترض أنه شيخ محمد رضا اشترى مني الكتاب بألفي دينار وقال بأن لي الفك في أي حال طوال هذه السنة حتى لو تصرفت أنت في الثمن لي الفك. لكن شيخ محمد رضا قال أنا أشتري منك هذا الكتاب بألفي دينار وللفسخ مدة سنة، ما يهم أنت تصرف في الألفين دينار أو ما تصرفت، هذا ما يغير شيء. واضح المسألة؟ يقول السيد الخوي رحمه الله السيد السستاني هنا الاستطاعة هنا مراعاة لماذا؟ بعدم فسخ الشيخ محمد رضا. يقول وإلا فالاستطاعة تكون مراعاة بعدم فسخ من انتقل عنه، يعني إذا الشيخ محمد رضا لم يفسخ يتبين أني مستطيع، أما إذا فسخ فأنا غير مستطيع. خب خلال هذه السنة الآن إلى مدة سنة شيخ محمد رضا له الخيار في الفسخ، أليس كذلك؟ خلال هذه السنة هل أذهب إلى الحج أم لا أذهب؟ يقول السيد الخوئي السيد السستاني لو ذهبت أنا إلى الحج في هذه السنة بهذه الألفي دينار ثم في أثناء السفر شيخ محمد رضا ثم أكملت مناسك الحج ولم يفسخ شيخ محمد رضا، هنا بلا إشكال ماذا؟ بلا إشكال حجي صحيح ويتبين أني كنت مستطيعا. ركزت على المسألة، ذهبت إلى الحج بهذا المبلغ ولم يفسخ الشيخ محمد رضا، إذن أنا مستطيع. لكن لو في أثناء الحج أو بعد الحج فسخ الشيخ محمد رضا، مجرد فسخ الشيخ محمد رضا يتبين أن هذا المبلغ مو ملكي، يخرج هذا عن ملكي بعد، أليس كذلك؟ خب فيتبين أني غير مستطيع، مو كذي؟ يتبين أني غير مستطيع، يتبين أن الحجة التي أتيت بها غير مجزية عن حجة الإسلام لأني غير مستطيع، وحجة الإسلام لا بد فيها من الاستطاعة. خلنا من الأموال المغصوبة، خلنا نكمل الآن، خلنا نكمل المسألة الآن ثم نجي إلى الفضل، بتكمل المسألة وأجي بشوف فضلك وأشوف. يقول فلو يقول وإلا فالاستطاعة تكون مراعاة بعدم فسخ من انتقل عنه، فلو فسخ هذا من انتقل عنه قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول. من الأول أنت لم تكن مستطيعا، غاية الأمر توهمت أنك مستطيع. خب الآن تقول خب أنا أقع في مشكلة، أذهب إلى الحج ثم يفسخ وتذهب حجتي هباء، تذهب حجة في هباء. يقول والظاهر أنه لا يجب الخروج إلى الحج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلا مع الوثوق بعدم سرو الفاسخ. إذا أطمأننت أن شيخ محمد رضا لن يفسخ، واثق تمام الوثوق أن شيخ محمد رضا لن يفسخ، يجب الذهاب، ولا يكفي مجرد احتمال عدم الفاسخ بل لا بد من اليقين بعدم الفاسخ. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تفضل شيخنا خلنا نشوف إشكالك. أي أموال؟ التي أعطيتني أنت إياها. خب. لا يصح الحج. ليش يصير صحيح؟ ليش الحج يصير صحيح؟ لا ما يصير الحي صحيح، الحي مو صحيح، افهم المسألة الثانية ويتضح الحي غير صحيح. إذا كانت الاستطاعة تتحقق بهذا الحي غير صحيح، عرفت شيخنا؟ ليس في خوفين مسألتين. الآن يأتي ونوضح مورد الإشكال في شيخنا. لا يجب مسألة 30، لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله. شيخ محمد رضا عنده أموال ثري، وجب عليه الحج أم لا؟ نعم وجب. الحب، لكنه يحج بمال أبيه عند أبوه، قال أعطني فلوس أحج بها، مع أنه مخزن أمواله في البنك، أخذ أموالا من أبيه وذهب بها إلى الحج. يصح. لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر ولو غصبا أجزأه. ركزي يا شيخنا، فلو حج متسكعا، يعني شو متسكعا؟ يعني تباخل على نفسه وذهب إلى الحج مشيا من الإحساء إلى مكة المكرمة، هذا غير مستطيع إلى الحج بالمشي، يعني هو عنده أموال في البنك لا يريد أن يتصرف فيها، ذهب متسكعا، ينام تحت الجسر، يطلب أكل من الموجودين هناك، يمشي روحه. جيد. فلو حج متسكعا أجزاءه. ليش؟ لأنه مستطيع، استطاعة موجودة شيخنا، ركز ياي الكلام، أن الاستطاعة موجودة. التفت الآن، لا تجير، أليس مستطيعا للحج؟
لا.
مستطيع، أنت مو مستطيع، تسحب أموال شيك واحد من البنك وماذا؟ وتذهب به إلى الحج، أليس كذلك؟ لكنك فضلت الذهاب متسكعا. يقول هذا الحج صحيح ويجزي عن حجة الإسلام. ليش؟ لأن شرائط وجوب الحج مجتمعة، شرائط وجوب الحج مجتمعة هنا، بخلاف ما لو ما كان عندك تسديد في البنك وذهبت إلى الحج متسكعا، نقول هذا الحج لا يجزي هنا. ليش؟ لأنك غير مستطيع. ميت من المورد يا شيخنا؟ خب، لو حججت من مال شخص آخر من أموالي أنا، خب تارة برضاي وتارة بدون رضاي، إذا برضاي واضحة، أنا رضيت أن أقول جو الهيئة 1000 دينار حجة بها، أنا أدري عن مكتري وأدري أموالك مكدسة في البنك، لكنك رحيل لا تصرفها، أنا أعطيك هذه 1000 دينار اذهب بها إلى الحج، وتارة لا تأتي وتأخذها غصبا عني. يقول لا، أخذتها غصبا عني، أنت مستطيع أو غير مستطيع، الاستطاعة متحققة، غاية ما هنالك أنت أتيت بالسفر قطع المسافة بمال مغصوب، قطع المسافة جزء من الحج، لا هذا مقدمة للحج، واضح؟ خب، ولو غصبا أجزأه. خب بعد ذلك شوف شيخنا، بعد ذلك نعم، يقول نعم إذا كان ساتره في الطواف، ساتر الذي يلبسه في حال الطواف مغصوب. خب نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوبا، يعني شنو؟ يعني شيخ محمد رضا غصب الإحرام الذي عندي، رآني عند قرن المنازل أريد أن أحرم، فلطنني لطمة وأخذ الإحرام مني غصبا، خب فأحرم به وذهب به إلى ماذا؟ خب ذهب به إلى الحاج. خب نعم نعم، يصدق عليه أنه مغصوب، أنه شري بمال مغصوب، وهنا أنا ما قلت مغصوب، قلت شري بمال مغصوب، لأنه سيأتي إن شاء الله التوضيح في آخر المسألة الآن. نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوبا، فالأحوط أن لا يجتزئ به، يعني بالطواف أو صلاة الطواف، ولا يجتزئ بحجة هنا. ليش؟ لأن بعد الطواف جزء من الحج. خب ولو كان ثمن حجه مغصوبا، ثمن 350 دينار مال 350 ريال التي اشترى بها الهادي مغصوب، لم يجزئه إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب. نفس الكلام هو الكلام. خب سارة تذهب إلى شخص تقول له بعني هذا الخروف ب500 ريال مثلا، فيقول بعتك إياه ب500 ريال، تقول له انتظر أنا بعد 5 أو 10 دقائق آتي وأنا أخذ الآن الخروف أو بعد ذلك أخذه، لا مشكلة، المهم أن الخروف الآن لي وأنا بعد 10 دقائق أدفع لك المال. تذهب وتأتي له بمال مغصوب، خب هذا اشتريته بشيء في الذمة، فالشراء صحيح، الشراء صحيح. شوف انت عندما اشتريت الخروف الشراء صحيح او مو صحيح؟ صحيح. عندما دفعت الاموال دفعتها بمال لا تملكه انت، غاية ما هنالك أن المشتري لم يملك هذا المال، عفوا أن البائع لم يملك هذا البنك، وأن هذا المال لا زال على ملك المغصوب منه. هذه 500 دينار مال 500 ريال التي دفعتها أنت كثمن عن الخروف مي ملكك، غفرتها مني، فلا زالت 500 دينار على ملكي، واضح؟ ولكن الخروف ملكك. ليش؟ لأن البيع صحيح. لا لا ما تفرغ الذمة. أي ذمة؟ ذمة شيخ محمد رضا. كيف تتفرغ؟ من قال؟ ما ملك ما الشيخ محمد رضا اشترى الخروف من الشيخ علي، جيد، ودفع 500 ريال التي غصبها مني. عندما اشترى الخروف، اعطني مجال، عندما اشترى الخروف اشتراه بمبلغ في الذمه، فالشراء صحيح. قابل هالمعنى؟ واضح عندك؟ الشراء صحيح او مو صحيح؟ خب، اذا الشيخ محمد رضا يملك الخروف، خلاص؟ ما دام يملك الخروف يستطيع ان يذبحه، جيد. الان لا، ناتي من جهه ثانيه، اخذ ال 500 ريال ودفعها للشيخ علي وهي ملكي، خب لا يجوز له ان يتصرف فيها، وهذا تصرف فضولي، انا ما اقبله، انا لا اقبل هذا التصرف، هذا التصرف، هذا المبلغ لا زال على ملكي، هذا المبلغ لا زال على ملكي. غايه ما هنالك شيخ علي غاصب ثاني من غير ان يعلم، هو غاصب ايضا الان لكن من غير ان يعلم، بناء على قاعده تعاقب الايدي التي اشرنا لها سابقا، اشرنا لها في المعاملات. شيخ علي ايضا غاصب، لكن غاصب ثاني، مثلي ولي ان ارجع على اي منهما، لكن الخروف ملك الشيخ محمد رضا. خب وش المشكله الان؟ تبقى شيخ نعم شيخ، انا استطيع ان ارجع واخذ 500 دينار 500 ريال من الشيخ علي الجفيري، والشيخ علي بعد ذلك يطالب الشيخ محمد رضا، يقول له انت لم تدفع لي مبلغا، المبلغ الذي دفعته لي مو ملكك، لا زالت ذمه الشيخ محمد رضا مشغوله للشيخ علي. خب اطلنا قليلا، على اي حال ولو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب، يعني دفع من المال المغصوب. ليش؟ لأن الشراء في الذمة صحيح، فملك الخروف. مسألة 31، لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره. أنت الآن غير مستطيع، يمكنك أن تحصل الاستطاعة، لا يجب عليك أن تحصلها، لا يجب عليك ماذا؟ أن تكون مستطيعا. نعم إذا صرت مستطيعا وجب الحج. هذا مثل إذا جاءك ولد فاختنه، مو واجب عليك تروح تجيب أولادها، لكن إذا جاء لك ولد، صار عندك ولد الآن شيخ ومو شغلنا، جيد، صار عندك ولد يجب عليك أن تختنه، مو واجب عليك تجيب ولد من البداية، هاي من هالقبيل، مو واجب عليك تصير مستطيع، لكن إذا صرت مستطيع وجب عليك الحج. لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا هبة مطلقة يستطيع بهذا المال الحاج لو قبله لم يلزمه القبول، لم يلزمه القبول. واحد جاء لك قال لك أهبك هذه الألف دينار، أنت تقول قبلت الهبة، بمجرد أن تقول قبلت الهبة تملكت الألف دينار، جيد، لا يجب عليك أن تقول قبلت، أنت بقولك قبلت تحصل الاستطاعة، تحصل الاستطاعة مو واجب عليك، لا يجب عليك القبول. فلو وهبه أحد مالا هبة مطلقة في مقابل الهبة المشروطة التي سيأتي تعرضها في الجزء الثاني، يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجره نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا. قال له المقاول مثلا، مقاول الحاج، انتم تقولون مقاول، احنا نقول مقاول، حمله دار تسموه، احنا نسميه مقاول الحاج، لا بأس. قال لك الحمله دار او المقاول، تعال معي إلى الحاج، أريدك فقط أن ماذا؟ أن تكتب لي بعض اللوحات الإعلانات، أنت خطك جيد، تعال اكتب اللوحات وحج وأعطيك مبلغ. يقول وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه أو لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا بمبلغ، إذا حصل هذا المبلغ يصير مستطيعا لا يجب عليه الحج ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. ليش؟ لأنه هذا القبول تحصيل للاستطاعة وتحصيل للاستطاعة غير واجب. نعم يستدرك لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك يعني بالمبلغ الذي حصل عليه صار مستطيعا وجب عليه الحج. وضحت الآن المسألة؟ خب مسألة 32، إذا آجر نفسه، نريد شوي نسرع، إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج. خب شيخ محمد رضا استأجرك شخصا لتحج عن أبيه، جيد. خب الآن أعطاك 1000 دينار، قال لك اذهب استأجرك للحج عن والدي ب1000 دينار، أنت ب400 دينار تستطيع أن تحج الحج النيابي و600 دينار تبقى في جيبك. خب هذه 600 دينار تكفي للحج، هل تحج عن نفسك أولا ثم العام القادم تحج عن حج النيابة أو تقدم حج النيابة؟ اتفقت الآن؟ يقول هنا أنه إذا كان حج النيابة مشروط بهذه السنة واجب عليك أن تحج في هذه السنة حج النيابة وتحج في العام القادم عن نفسك. أما إذا كان غير مشروط أعطوك 1000 دينار قالوا حج هذه السنة أو السنة القادمة لا فرق، هنا يجب عليك أن تحج في هذه السنة عن نفسك وفي العام القادم تحج الحج النيابي. يقول إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحاج واستطاع بمال الإجارة بمبلغ الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان الحج النيابي مقيدا بالسنة الحالية. فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة، افترض أن 600 دينار بقيت إلى السنة القادمة لم يأكلها بأكملها، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحاج وإلا فلا يجب. هذا إذا كان الحج النيابي مقيدا بالسنة الحالية، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية الحالية قدم الحج عن نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق، هنا يتخير بين أن يحج عن نفسه أو الحج النيابي. لكن يوصي به يستطيع أن يوصي به. مسألة 33، إذا اقترض مقدارا من المال يفي هذا المقدار بمصارف الحج. شيخ محمد رضا ذهب إلى شخصين واقترض منه 2000 دينار، خب هذه 2000 دينار تكفي للذهاب إلى الحج، لم يجب عليه الحج وحتى وإن كان قادرا على سداد هذا المبلغ، قادرا على وفائه بعد ذلك. يعرف أنه في بداية السنة سيعمل مدرسا وسيحصل على راتب عالي مثلا، يقول لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك إلا إذا كان الدين مؤجلا بأجل بعيد جدا، كما لو قال لك سدده لي بعد 50 سنة، هنا يقول أنت مستطيعون. إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثل، بحيث لا يقال أنه مليون أصلا، العقلاء ما يقولون هذا مليون والمليون راكبتنا. مسألة 34، إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحاج، عنده أموال تكفي لنفقة الحاج، وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال، افترض عند الشيخ محمد رضا 1000 دينار تكفي للذهاب إلى الحج، لكن عليه دين 1000 دينار أو أكثر من 1000 دينار أو أقل بقليل من 1000 دينار، مستوعب يعني 1000 دينار فما زاد، إذا كان الدين اللي عليك 1000 دينار فما زاد يقال أن الدين يستوعب ما عندك من الأموال يعني يغطيها، وقد يكون الدين اللي عليك أقل من 1000 دينار، افترض أن الدين الذي عليك 900 دينار، خب 100 دينار التي تبقى لا تفي، صحيح؟ خب هنا يقال أن الدين كالمستوعب، وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب. كالمستوعب كيف؟ بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو استطاع منه مقدار الدين. أنت لو سددت من 1000 دينار الدين الذي عليك عندك 1000 دينار في يدك، لو تسدد من هالدين المبلغ المتبقي لا يكفي للذهاب للحج، لا يكفي للذهاب إلى الحج، لم يجب عليه الحج على الأقوى على الأظهار. ليش؟ لأن المبلغ الذي عندك يجب أن تسدد به الدين هنا. ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، ما في فرق، الدين حال أو مؤجل. يعني شنو حال؟ يعني أتى أجله. خب ترى أنت اقترضت مني يعني شيخ محمد رضا 1000 دينار، صحيح؟ خب هو قال صحيح، أقر وإقرار العقلاء على أنفسهم. خب اقترض 1000 دينار، خب عليه الآن 1000 دينار، وعنده 1000 وكم، وعنده 1000 دينار الآن. خب الأجل تارة يكون وقت سداد الدين حال، يعني الآن يجب أن يسدد، وتارة لا بعد سنة يجب عليه أن يسدد. ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، يعني مؤخرا، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا ك50 سنة مثلا، مما لا يعتني بمثله العقلاء. العقلاء لا يعتنون بمثل هذا الأجل، يعني يقولون هذا مو مجنون كأنه. كما لا فرق بين أن يكون سابقا على حصول المال أو بعد حصوله بلا تقصير منه، هذا مطلب يحتاج إلى بيان. خب الدين شيخ محمد رضا كم عندك الآن في يديك؟ 1000 دينار. الدين الذي عليك كان 800 دينار، جيد. خب هذا الدين دار يكون قبل حصول المال في يديك، منذ 2 سنين أنت اقترضت مني 800 دينار، وتارة لا بعد أن حصل المال في يدك حصل القرض عليك. يقول لا فرق، ولكن لا فرق فيه بين أن يكون سابقا على حصول المال أو بعد حصوله لكن بلا تقصير منه. شلون يعني بلا تقصير؟ كما لو شيخ محمد رضا أتى إلى منزلي ورمى خشبة مثلا فكسرت شيئا ثمينا، خب فصار ضامنا لهذا الشيء الثمين ب800 دينار، فصار عليه لي 800 دينار ثمنا لما كسر. هنا حصل بلا تقصير، ما كان قاصدا ان يكسر هذا الشيء فكسره. هنا حصل الدين بعد ان صار المبلغ في يدك. ركز يا على المسألة، صار في يد الشيخ محمد رضا في شهر رجب 1000 دينار، واضح؟ الآن شيخ محمد رضا غير مليون في شهر رجب، غير مليون وعنده 1000 دينار. يقول السيد السستاني عندما حصلت 1000 دينار في يدك تارة نفترض أنك مليون قبلها، واضح؟ وتارة نفترض أنك صرت مليونا بعد أن صارت 1000 دينار في يدك، لكن بلا تقصير هنا في كلا الصورتين لا يجب عليك الحج. أما إذا حصل الدين بتقصير منك، مثلا صارت في يدك كان 1000 دينار وأنت الآن غير مليون، فأتيت إلى منزلي وتعمدت، قلت أنا أريد أن أتلف أموالي، أفقد نفسي الاستطاعة، فأتيت وكسرت شيئا ثمينا من أموالي، فصار عليك 800 دينار، صار عليك دين لي 800 دينار. هنا حصل الدين بعد أن حصل المبلغ في يدك، حصل عليك دين وبتفريط وتقصير منك. هنا يقول السيد السستاني هنا يجب عليك أن تحوج، ليش؟ لأنك فوضت على نفسك الاستطاعة. خب كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقا على حصول المال أو بعد حصوله بلا تقصير منك. مسألة 35، إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال، عندك 1000 دينار وعليك 50 أو عليك زكاة، افترض أن عليك 500 دينار والمبلغ الذي في يدك هو 500 دينار، جيد؟ المبلغ الخمس الذي عليك كم؟ الخمس الذي عليك هو 200 دينار والمبلغ الذي في يدك هو 500 دينار. يقول إذا كان عليه 50 أو زكاة وكان عنده مقدار من المال، ولكن إذا أخرجت 200 دينار من 500 دينار تبقى 300 لا تفي بمصارف الحج مثلا. يأتي الآن، ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما. فرض الكلام أنه في ذمتك، نعم هذا دين شيخنا، في ذمتك دين أو مو دين؟ يجب عليك أن تخرجه. جيد، يجب عليك أن تخرجه الآن أو لا؟ أنت مليون، المليون يجوز له الذهاب إلى الحج؟ غير مستطيع يعني، مليون يعني غير مستطيع شيخ. ما يجب عليك أن تخرجه من هذا، من أي شيء أخرجته لا علاقة لي، لكن لا يجب عليك الحج الآن. التفت الآن المثلة؟ أنا لا أقول يجب عليك أن تخرجه من خصوص هذه 500. وكان عنده مقدار من المال، ولكن هذا المقدار لا يفي بمصارف الحج لو أدى الخمس أو الزكاة. هنا يقول وجب عليه أداؤهما، يعني أداء الخمس أو الزكاة، ولم يجب عليه الحج. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال، في عين 500 دينار، أو بين أن يكون في ذمتك من قبل. هذا بعد في بحث الخمس هناك عشرنا كيف أن الخمس تارة يكون في ذمة الإنسان وتارة يكون في عين مال الإنسان. خب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكون في ذمته. مسألة 36، إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة. جيد، إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، كمثلا كزكاة الفطرة مثلا، أو كنفقة الأقارب مثلا، أو ما شابه ذلك، أو صدقة عن بدل المجهول المالك، أو أي شيء آخر، يقول لازمه أداؤها دفعها، ولم يجوز له تأخير الحج، عفوا تأخير السداد لأجل السفر إلى الحج. يقول بعد الحج أسدد. فاصل، ولو كان سافره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس، يا شيخ علي، الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق، افترض أني اشتريت الإحرام بهذا الدينار الذي فيه الخمس، يقول فحكمه حكم المغصوب. وقد تقدم في المسألة 30 هناك أشرنا في مسألة 30 إلى أنك إن اشتريته بمال في الذمة ثم سددت بالمال المغصوب يصح، أما إذا اشتريته بنفس المال المغصوب ببيع شخصي فهنا يفسد، وبالتالي يفسد الحج أيضا. نعم، ما يضر. خب، مسألة 37، إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج، عند أموال ولا يعلم أنها تفي بنفقات الحج، وجب عليه الفحص. نفر يقول أنا أبقى، أنا جاهز وجوب لحصول الاستطاعة، اشترض أن هذا الإنسان عنده أموال في الصندوق، كل مدة يضع أموال في الصندوق، يخمسها ثم يضعها في الصندوق، واضح؟ خب، تكدست الأموال وهو لا يعرف مقدار الأموال الموجودة الآن في الصندوق، صندوق مغلق، هل يجب عليه أن يفتح الصندوق ويعدها؟ نعم، يقول يجب عليه، لأنه ربما يكون مستطيعا. إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج أو عدم وفائه، يقول وجب عليه الفحص على الأحواض، احتياط وجوبي أنه يفحص، لا يبقى هكذا يقول لا يجب علي الحج، لا، نقول افحص، إن تبين أنك قادر اذهب إلى الحج، إذا تبين أنك غير قادر لا تذهب. إذا كان مثلا 38، إذا كان له مال غائب، نقرأه ونختم، إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، يعني هو في أين؟ هو في البحرين، وعنده أموال في إيران، الأموال التي في إيران غائبة عنه، ليس كذلك؟ خب، لكن لو ضمها إلى الأموال التي عنده في البحرين، الأموال الموجودة في إيران افترض 200 دينار، والأموال الموجودة في البحرين 300 دينار، فإذا ضم هذه إلى تلك صار المبلغ 500 دينار يكفي للذهاب إلى الحج مثلا. هنا هل يجب عليه الذهاب إلى الحج أم لا؟ مع ملاحظة أن ال200 دينار غائبة عن في إيران. يقول هنا عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون متمكنا من التصرف في ال200 دينار بأن يوكل شخص في مثلا إرسالها إليه إن كانت أموال نقدية، أو في بيعها وإرسال الثمن إن كانت أموال غير نقدية. عنده أموال في إيران، عنده قطعة أرض في إيران لا يحتاج إليها، لو باعها يستطيع أن يوكل شخصا ليبيعها ويرسل ثمنها. هنا يقال أنه متمكن. يقول فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هنا لم يجب عليه الحج، وإلا يعني إن كان متمكنا وجب عليه الحج، وإلا إن كان متمكنا من التصرف في هذا المال ببيعه وإرسال ثمنه إليه وجب عليه الحج، حتى بأن يوكل شخصا مثلا. خب مسألة 39 طويلة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.